بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أنه جواد كريم. ونستأنف التعليق والقراءة في كتاب المفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني، وكان الوقوف على نهاية مسائل النهي، واليوم سيبدأ فيما يتعلق بدلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء. الأمر والنهي على دلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضع، يعني العرب وضعت هذه الألفاظ الأمر والنهي وما سبق من مسائل متعلقة بها فيما ورد فيه نص فيه أمر أو نهي ونحو ذلك. اليوم سيبدأ في دلالة أخرى، دلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء. فالألفاظ في اللغة العربية في دلالتها على معناها من حيث الظهور والخفاء تتفاوت، من الألفاظ ما يكون قطعيا في الدلالة على معناه، ويمثل على هذا بألفاظ العقود بالأعداد، مثلا عندما يقول الشخص لآخر بعتك هذا مثلا بعشرين، عشرين تعني عشرين لا تعني تسعة عشر ولا واحد وعشرون، وإنما هي قطع. فصيام ثلاثة أيام متتابعات فكفارات وإطعام عشرة، هذا نص، فهذا لا يحتمل معنى آخر، فهذا أقوى دلالة الألفاظ على المعنى. نعم. صفحة 49. نعم. صفحة 49. أنا معكم الكتاب جميعا ولا لا؟
موجود.
أي نعم. اللي ما معه الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهات دلالته على ما هو نص فيه.
قبل شوي الطرف الثاني وتكلم عن الطرف الأول اللي هو الدلالة، أو يعبر عن بعضهم بالدلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضع الأمر والنهي، والآن دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء قبل الصفحة فقط في الدلالة على متعلق الحكم.
الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم، قال رحمه الله: اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير متضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا.
وهذا منهج الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والشيخ التلمساني من المالكية، هذا مذهبهم، أنهم يقسمون دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء، تفاوتها في الظهور والخفاء، إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. والمؤول جعله قسيم لها، وهو حقيقة يعرض للظاهر، سيأتي بعد قليل. نص وظاهر ومجمل، الحنفية يختلفون في ذلك ويقسمون إلى قسمين: واضح الدلالة وخفية الدلالة، ثم واضح الدلالة يجعل له أنواع وخفية الدلالة يجعلون له أنواع. يقول الآن إنه اللفظ في دلالته على المعنى من حيث الظهور والخفاء لا يخلو، إما يكون يحتمل معنى واحد أو يحتمل معنيين فأكثر، فإن كان يحتمل معنى واحد بالاتفاق فهذا نص، هذا نص. وهذا من إطلاقات النص عند العلماء، إذا قالوا مثلا النص فيقصدون به هو ما يحتمل إلا معنى واحدا فقط، تلك عشرة كاملة، من أوضح الأمثلة تلك عشرة كاملة. ويطلقون النص على الجزء من الدليل النقلي من القرآن والسنة، إذا احتمل معنيين فأكثر، إما أن يكون هذين المعنيين أو المعاني أحدها أظهر أقرب يتبادر إلى الذهن فيكون هذا ظاهر، والمعاني الأخرى مرجوحة، أو تكون متساوية هذه المعاني اثنين أو ثلاثة متساوية فيكون مجملا. فاللفظ في دلالته على المعنى من حيث الظهور والخفاء إما يكون نص أو ظاهر يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أو مجمل ليس هناك يعني تمييز لأحد هذه المعاني، دلالته على هذه المعاني بالتساوي، مثل المشترك اللفظ الآن هذا من المجمل، عندما تقول مثلا عين عين هذا مجمل، يحتمل أن تكون تقصد العين الباصرة وتقصد العين الماء وأحيانا عين الذهب والفضة والعين الجاسوس إلى آخره. واضح يا أخوان؟ فهذا اللفظ إما يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. الآن سيبدأ بالتفصيل في كل نوع منها. النص،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والحنفية يوجبون الغسل ثلاثة، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به.
فالنص إذا جاءنا في الدليل النقلي من القرآن والسنة نص وأوضح أمثلة ما يتعلق بألفاظ الأعداد، هذا لا يحتمل اعتراض على دلالة هذا اللفظ، لأنه نص في معنى عشرة سبعة ثلاث، وإنما يحتمل إما يكون صحة من حيث ثبوت هذا النص، يمكن يعترض عليه من حيث ثبوت هذا النص، أو من حيث مثل ما قال من غير جهة دلالته على ما هو نص، يعني كان يقول يوجد ما يعارضه أو ما هو أولى منه. مثل هنا الحنفية لا يعملون بهذا الحديث، لأنهم يقولون حديث أبو هريرة أنه كان يغسله بثلاثا، يقول أبو هريرة هو الراوي، فعمل الراوي مقدم على الرواية، ومسألة طويلة إذا خالف الراوي ما يروي أيهما يقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله: فليغسله سبعة، وبين ذكره بمتعلق الحكم كقوله: خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادات على ثلاثة أيام في الخيار نصا، من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام.
الآن يعني العدد، هذه مسألة متعلقة بالعدد، وهو من أوضح أمثلة النص. إذا كان الحكم مربوط بالعدد فإنه يكون نصا فيه، إذا كان الحكم مربوط بالعدد مثل يغسله سبعا فليغسله سبعا، ومثل لك الخيار ثلاثة أيام، هذا الحكم الخيار اللي هو الحكم الشرعي مربوط بهذا العدد، إذا لا يجوز أن يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا كان في الغبن، إلا إذا خرج خيار الشرط مثلا. أيضا الغسل لا يجوز أن يتجاوز الغسل، أيضا مثلا الغسل في الوضوء مثلا لا يتجاوز ثلاث، لأن الحكم مرتبط بالعدد. أما إذا كان ما هو مرتبط بالعدد مثل ما قال خمس فواسق، هذا مطلق الحكم لا وإنما صرح بحكم هذه الأشياء، بحكم هذه الفواسق، فقد يوجد ما يقتل أو يجوز قتله من غير هذه الفواسق. وبعضهم يقول يمكن يقاس على هذه الفواسق، يعني كان هذه الفواسق هي أصل ما يجوز قتله من الهوام التي تؤذي الإنسان. لاحظوا الآن انتهى إلى أنه إذا كان العدد مرتبط بالحكم فإنه لا يجوز الزيادة عليه ويكون نصا، وإذا كان غير مرتبط وإنما ذكر له علاقة بالحكم فإنه يجوز أن يزاد عليه. وهذا ما ختم فيه. نعم، وهذا الذي
أحسن الله إليكم، وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول: الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع.
وهذا ما يسمي بعضهم بخيار الشرط بعض الفقهاء، للإنسان إذا اشترى السلعة له أن يشترط أياما حسب ما من خلال هذه الأيام يكتشف هذه السلع. مثلا إنسان يشترى سيارة ممكن يقول لي هي خيار مثلا أسبوع عشر أيام حتى أكتشفها وكذا، تحتاج تعرفون السلع تختلف مدة اختبارها واكتشافها، هل هي مناسبة وهل هي يعني أعجبته ورضي بها أو لا. نعم.
وما يدل أيضا نصا على الحكم احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخير إلا أنه مغير بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ووضع الحرب أوزارها مجهولة، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك.
لاحظوا الآن صار هذا نص في ظاهره أنه نص لا يحتمل إلا معنى واحدا إما من وإما فداء، ثم لكن أوردوا عليه الحنفية قالوا لا فيه احتمال وإن كان بعيدا، احتمال وإن كان بعيدا، وسبب هذا الاحتمال وجود معاني لقول الله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها، هل هي حتى تضع الحرب أوزارها بين المسلمين والكفار بنزول بعض ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، أو أن المقصود تضع الحرب أوزارها كل معركة بحسبها، فإذا انتهت مثلا معركة مثلا بدر الآن وضعت الحرب أوزارها، بعد سنة جاءت غزوة أحد، فإذا قامت الغزوة وجلست يعني قتال الآن قامت الحرب، فإذا وضعت بعد أسبوع أو بعد شهر وضعت الحرب أوزارها، هل وضع الحرب أوزارها بكل معركة بحسبها أم أن مقصود بين المسلمين والكفار وهذا لا يحصل إلا في آخر الزمن؟ فقالوا هذا احتمال يخرجه عن كونه نصا، يخرجه عن كونه نصا. ولاحظوا النص الآن أعلى دلالات اللفظ أعلى دلالة أو درجات دلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء، أقل منه الظاهر وهو الذي يكون بعض المعاني أظهر من المعاني، ولكن لاحظ مثل هذا الآن مثل الظاهر أيضا درجات ثم النص درجات، فأقل درجات النص يحتمل أن يكون من باب الظاهر، وأعلى درجات الظاهر يحتمل أن يكون من النص، فقد يكون عالم يرى أن هذا من أقل درجات النص ولكنه نص، وبعضهم يقول لا هذا ظاهر ولكنه من أعلى درجات الظاهر، واضح يا أخوان؟ وهكذا أيضا لو نزلنا إلى الظاهر أقل درجات الظاهر قد يقول هذا بعضهم العلماء أنه ظاهر، وبعضهم قد يقول لا أنه من المجمل ولكنه قد يكون أعلى درجات المجمل، وهذا يرجع إلى اختلاف المجتهدين وما يعني يملكونه من ملكة في الاجتهاد وممارسة للشريعة إلى آخره. نعم.
صلى الله إليكم. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك،
يعني حرب لا تضع حرب أوزارها إلا في نهاية الزمان أو في آخر الزمان. ثم الناس يذكر أن يعني يكون اللفظ نصا أو تكون دلالة اللفظ نصا عند المجتهدين بحسب ما يظهر للمجتهد من وجود قرائن أو وجود سياق يؤيد أو بقوة أحد المعاني، حتى لو وجد احتمال بعيد، احتمال البعيد بعضهم يقول لا قيمة له، النادر لا حكم له، فإذا وجد احتمال قليل أو نادر أو شاذ فإنه يزيلونه ويقولون للمجتهد أنه يقول أن هذا من باب النص، أن هذا من باب النص. أنا سأذكر بعض الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: وأعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، وقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فالاستدلال.
أحسن. الآن لا يتم هذا إلا بحذف عند الحنفية، هذه يسمونه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ومعنى دلالة الاقتضاء أن بعض النصوص الشرعية لا يمكن أن تؤخذ على ظاهرها، لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير محذوف، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. هل الخطأ مرفوع عن الأمة؟ لا يمكن أن نحمل اللفظ على ظاهره، ولابد من تقدير محذوف، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء: رفع عن أمتي إثم الخطأ، أو رفع عن أمتي ماذا؟ المؤاخذة على الخطأ، يعني قضية قضاء الخطأ إلى آخره. فهذا قال لابد، مثل حرمت عليكم الميتة، ماذا حرم عليكم الميتة؟ هل الاستفادة منها أو أكلها أو بايعها؟ هذه كلها الآن يقدرها بعضهم، فيقول حرمت عليكم الميتة يعني حرمت الانتفاع بها، حرم جميع وسائل الانتفاع بها، وتعرفون خلاف قضية الانتفاع بجلد الميتة بعضهم يقول الانتفاع يدخل في المنهي عنه في التحريم، وبعضهم قال لا، المقصود المنهي عن الأكل مثلا والانتفاع يجوز. عند الفقهاء يختلفون في ذلك، ولكن هذا ما إذا كان النص الشرعي لا يمكن الاستفادة منه والاستدلال به إلا بتقدير، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. المالكية يقول مذهبهم قال إنه لا يجوز بيع التمر بالرطب، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ينقص الرطب إذا يبس في الوجه إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن. وفي قاعدة فقهية وضابط فقهي قالوا يقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فإذا قال شخص، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فلا إذن كأنه قال إذا نقص الرطب أو إذا جف الرطب فلا يجوز بيعه بالتمر. الحنفية يقولون كأنه يجعلون احتمالا ليخرجونه من كونه ينص، فيقول قوله فلا إذن يحتمل أن يكون المراد فلا بأس إذن، يعني كأنهم يوردون هذا الاحتمال ليضعفوا دلالته من كونه نصا إلى كونه أقل من النص. فإذا وجد الاحتمال كما يقولون يبطل الاستدلال، أو كما يقولون فلا استدلال. يجيب المالكية، نعم
أحسن الله إليكم. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا فقرينة التعليل بالنقض تدل على المنع، إذا نقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز.
وهذا الكلام يعني ينتشر بين مذاهب، خاصة مثل المالكية والحنفية والشافعية وأحيانا الحنابلة، عندما تكون هناك مناظرات بين مذاهب، مناظرات فقهية بين مذاهب في هذا الحكم، فأنهم يأتون بهذه الاستدلالات التي تكون فقط يريد يضعف القول المذهب الآخر في المناظرة، وليس هي طريقة لوصول إلى حكم شرعي اجتهادي، إنما نمت مثل هذه الأمور عند المناظرات. أيضا من الأشياء التي سيذكرها الآن قضية أنه قد يكون هناك احتمال نادر، احتمال نادر يورده الطرف الآخر فقط لدعوى أن هذا دلالة هذا النص فيه احتمال حتى يضعف الاستدلال به. والقاعدة أن الاحتمال النادر لا ينظر له ولا يؤثر في الدلالة النصية للفظ. من الأمثلة أنا سيذكر مثال قبله، مثل الحنفية الآن في اشتراط الولي للنكاح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل. قالوا المراد بهذا، قصروا على صورة نادرة جدا، قالوا المراد الأمة. ثم قالوا لما اعترض عليهم بأن المرأة الأمة لا تنكح ولا بد من إذن وليها وكذا باتفاق، قالوا المراد الأمة المستكتبة. فلاحظ يعني على مر التاريخ الإسلامي ما هي نسبة المرأة المستكتبة في النساء حتى يأتي مثل هذا النص في هذه القضية. فهذا يجعل احتمال نادر جدا وبعيد جدا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السياق بهذه المؤكدات، أيما امرأة نكحت بغير إذن أو أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 بهذا السياق، كونهم يقصرون على جزء بسيط ونادر من النساء هذا يضعف هذا الاستدلال. أنا سيذكر مثال أيضا.
قال رحمه الله: واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت معنى الواو كما في قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، وكقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرقدان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
الشافعية والحنابل يقولون بوجوب القراءة الفاتحة أو أم القرآن على المأموم، الحنفية يخالفون في ذلك ويقولون الواجب قراءة أي شيء من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، ويقولون هذا الحديث يجيبون عنه بهذا الاحتمال أن مراد إلا بمعنى الواو، هذا من معانيه في اللغة العربية، ويذكرون هذا البيت من الشعر، وتعرفون أحيانا الأشعار اللي يستدل فيها على المعاني اللغوية أحيانا يتطرق لها احتمال، إما يكون مثلا بيت متأخر في وقت لا يستدل به، أو يكون في بيت مصنوع. أحيانا بعض الاستدلالات بالشعر في اللغة العربية بشكل عام يتهم فيه مصنوع أو لا يعلم قائله، أو مختلف في تأخره حيث أنه لا يمكن أن يكون مجالا للاستدلال به على لغة العرب، كأن يكون مثلا للأخطل أو للفرازدق. الفرازدق في القرن أواخر القرن الثاني الهجري، وبعضهم لا يجعل هذا الزمن يعني دخلت العجمة في العربية إلى آخره. ثم الشافعية والحنابلة يجيبون عن استدلال الحنفية بأن هذا التأويل البعيد نادر جدا، هذا بل يصير الحديث كاللغز، يصير الحديث كاللغز، فلا يصرف دلالة الحديث من كونها نصا في وجوب قراءة الفاتحة في على المأموم. خاتمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، فالآية تنص في إجزاء ما تيسر، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص.
وهذه مسألة كبيرة عند الحنفية، وهي قضية الزيادة على النص، يرون أنها نسخ. الزيادة على النص يرون أنها نسخ، ولذلك يقول لابد يكون الزيادة موافقة للمزيد عليه. فإذا كان هذا دليلا قطعيا لابد يكون اللي فيه الزيادة دليل قطعي حتى يحكم على المزيد ويغير الحكم له. فإن لم يكن مثل خبر الآحاد قالوا لا يقوى على نسخ المزيد عليه. مثل أيضا مثل أوضح حد الزاني البكر في القرآن أنه يجلد 100 جلدة، وجاء في السنة يغرب. قالوا السنة أحادية فلا تنسخ ما ورد في القرآن، فلا تنسخ ما ورد. فهم لا يقولون بالتغيب، الحنفية لا يقولون بالتغيب بناء على هذه القاعدة أن الزيادة على النص نسخ، والجمهور يقول لا، زيادة على النص ليست نسخ، بل هي إذا كانت يعني لا تتعارض مع المزيد عليه فإنها تقبل. فالجمهور يرون أن الزاني البكر يجلد ويغرب. الآن سيتكلم، انتهى عن النص، الآن سيتكلم عن المجمل. المجمل وهو الذي يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. تقول مثلا أوقفت عينا، أوقفت عينا، عينا ما المراد به؟ هذا يحتمل معنى ومعنى إلى آخره، لا مزية لأحد هذه المعاني على الأخرى. وهذا جاء في القرآن، وسيأتي الآن أسباب الإجمال. مثال مثلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ يحتمل ها؟
يحتمل الولي
أو الزوج، يحتمل الولي أو يحتمل الزوج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء ما هو؟
الحيض،
هل هو الحيض أو الطهر؟ هذا مجمل. نعم، عند الفقهاء، هذا عند الفقهاء، احنا نتكلم عند الأصوليين، نقصد بالمسألة أن المجمل هو ما كان يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في المجمل. قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة إلا لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في 3 مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال: اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب. والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه 3 أقسام. والاحتمال في المركب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل، وإما بتفصيل المركب، فهذه 3 أقسام أيضا.
من الأشياء اللي تميز بها صاحبنا هذا في الكتاب هنا هو قضية التقسيمات، هذه التقسيمات الدقيقة. بعض الأصوليين يذكر أسباب الإجمال، يقول المشترك الكلمة واحدة أو مشترك في الجملة أو في التصريف ويسردها. والآن قسمها أسباب الإجمال إما أن تكون راجعة إلى الكلمة الواحدة أو إلى الجملة المركبة، ثم ذكر أنه أيضا المفرد إما يكون في نفس اللفظ أو في تصريف اللفظ أو في لواحق اللفظ، أو إذا كان راجع إلى المركب إما في اشتراك تأليفي بين معنيين أو بتكريب التركيب المفصل أو بتفصيل المركب. الآن سيبدأ بتفصيل هذه الأسباب. السبب الأول إذا كان الاشتراك في نفس اللفظ، إذا كان الاشتراك في نفس اللفظ يعني عند العرب يطلقون هذا اللفظ ويريدون به أكثر من معنى على حد سواء، هذا مشترك اللفظي، هذا هو مشترك اللفظي. فالقرء عند العرب يطلقونه على الحائض ويطلقونه على الطهر. ولاحظوا يا اخواني في تشابه بين المشترك اللفظي وبين الحقيقه والمجاز، الحقيقه والمجاز. لذلك مثلا من الامثله مثلا عندنا في اصول الفقه القياس، القياس في اللغه مجاوزه، التقدير والمساواه، التقدير والمساواه. تقول مثلا قست مثلا الطاوله هذه مثلا بالذراع، يعني قدرتها بالذراع، هل هي الذراعين او ثلاثه او اربعه، هذا التقدير. والمساواة تقول قست الثوب مثلا بكذا، يعني ساويته به. اختلفوا فيها هل القياس مشترك بين التقدير والمساواة، أو هو حقيقة في التقدير مجاز في المساواة، أو هو حقيقة في المساواة مجاز في التقدير. لاحظوا قضية الاشتراك لها علاقة بالحقيقة والمجاز، فلا بد عندما نريد نحكم على اللفظ بأنه مشترك بين معنيين أو أكثر ننقل كلام أهل اللغة أن هذا مشترك، فقد يكون بالاتفاق مشترك مثل القر، وقد يكون مختلف في كونه مشتركا مثل القياس ودلالته على التقدير والمساواة. واضح يا أخوان؟ فالاشتراك لها علاقة بقضية الحقيقة والمجاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. السبب الأول الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء في اللغة الطهر. ومنه قول الشاعر: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي من أطهارهن بسبب الغزو. فتقول الحنفية: لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر.
المهم عندنا الآن أن المؤلف يذكره على أن الاشتراك في اللفظ، يعني كون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر، هذا سبب مهم من أسباب الإجمال. من أمثلته قضية القرء. القرء عند الجمهور عند الشافعية والحنابلة يريدون يقصدون به الطهر في الغالب، وعند الحنفية يقصدون به الحيض، وكل منهما استدل بحديث يرجح أحد المعنيين، أن المراد باللفظ أحد هذين المعنيين. نعم.
والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وهم أهل اللغة، فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقول الشاعر: لما ضاع فيها من قروء نسائك.
واضح يا أخوان، يعني فرق بعضهم في جمع القرء، كونه مفردا هذا مشترك بين الطهر والحيض، فإذا جمع اختلف، فإذا كان المراد إذا جمع على أقراء فيكون المراد الحيض، وإذا جمع على قروء يكون المراد الطهر. وقالوا هذا الدلالة في اللغة العربية، ومنها قول الشاعر هذا، فإذا ثبت هذا فهذا يعني مرجح ويخرجه عن كونه مجملا إلى كونه ظاهرا، إلى كونه ظاهرا بدلالة لغة العرب أنها تعبر بالقروء بلفظ الجمع عن الأطهار وبالأقراء عن الحيض.
ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض، والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرف بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر: يا رب ذي ضعن وضب فارضي، له قرء كقرء الحائض. السبب الثاني التصريف.
التصريف يعني في لغة العرب تعرفون هناك تصريفات مثلا الفعل والفعل المضارع والفعل الماضي واسم الفاعل واسم المفعول. بعض الكلمات عندما يأتي بتصريف باسم الفاعل واسم المفعول أظن الرباعي يكون التصريف واحدا، مثل كلمة مختار الآن لا تدري هل هو المقصود اسم فاعل ولا اسم مفعول. تقول زيد مختار، هل هو الذي وقع منه الاختيار أو هو الذي اختير؟ هو الذي اختار أو هو الذي اختير؟ تقول زيد مختار للماء، يعني هو الآن اسم فاعل. زيد مختار للماء يعني هو يكون الآن اسم فاعل. وإن قلت مثلا زيد مختار للتفوق مثلا أو للنجاح يكون هو اسم مفعول، هو الذي وقع عليه الاختيار. وهذا بسبب التصريف في الرباعي، قالوا أنه أحيانا لا يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول إلا بدلالة السياق أو بالقرائن. فهذا في اللغة العربية هناك إجمال بسبب التصريف. ذكر مثال آخر هو الآن. نعم،
السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضار بفتح الراء فيكون الفعل منبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما.
وهذا كله عند المالكية، يعني خلاف داخل مذهب المالكية. السبب الثالث
اللواحق في النقط والشكل، ومثال احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب، بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.
أحسن. الآن لاحظوا هذا الحديث، هذا النص النبوي فيه إجمال بسبب ماذا؟ قالوا بسبب النقط والشكل. بسبب النقط والشكل، وتعرفون قديما في أول ما بدأت الكتابة ما كان تكتب الحروف بدون نقاط وبدون شكل، بدون حركات، فلا يفرق بين الكلمة إذا كان مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم، بين بعض الكلمات اللي يفرق بينها النقط. ولذلك اللي بيطلع على مخطوطة بدون نقط يجد الكلمة الواحدة تحتمل أحيانا مثلا 5 أوجه 6 أوجه 7 أوجه 9 أوجه، مثل هنا قال حتى تفصل، فأمر بالتفصيل، احتمال مقصود ما أمر بالتفضيل. الآن قالوا احتمال المرود أمر بالتفضيل أو بالتفصيل، وهذا كثير جدا. التمر تحتمل أن تكون الثمر مثلا في كتب الفقه مثلا، واضح؟ فكونها كلمة غير منقوطة وغير مشكولة هذا يسبب الإجمال. وهذا وقع في هذا الحديث، في هذا أخرجه مسلم، في روايات بعضهم قال أنس يفصل قال تفصل، وبعضهم قال تفضل. نعم.
قال رحمه الله فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن لما يكون هذا معه ذهب في قلادة ومعه خرز سيبيعه بذهب آخر، يقول حتى تفضل، حتى يكون هذا الذهب الذي يريد أن يبيعه أكثر من هذا الذهب الذي معه الخرز، فيكون الخرز كأنه مقابل للزيادة. هذا من قال تفضل أو تزيد يعني. نعم.
قال رحمه الله علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال لا حتى تميز، فيجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها.
أحسنت، فالأدق أن تكون بدون النقطة صادا حتى تفصل، يعني إذا أراد يبيع قلادة ذهب، قلادة فيها ذهب وفيها خرز، يفصل الذهب عن الخرز ويبيع الذهب ويبيع الخرز كل منهما باستقلال حتى يبعد عن الوقوع في الربا. نعم. كيف؟ أي نعم. لا يعني كون الآن من يدعي وجود نقطة هذا يدعي شيء، وهو حتى النقط ترى يهتم في هذا ويقرأ في كتب تاريخ الأدب وكذا لم تأتي مرة واحدة، يعني كانوا يضعون. أنا يعني قبل فترة كنت أشتري عنه واحد زملاء في تحقيق مخطوطة من المغرب، كتبها أحمد بابا التبكتي، هذا من العلماء المتأخرين في القرن الثالث الهجري أو أوائل القرن الثاني الهجري، من علماء السودان وموريتانيا، أحمد بابا التبكتي مشهور صاحب ميل الابتهاج وكذا، وكتبها بخطه، فوجدت له يعني اصطلاحات خاصة، وقد يكون عندهم مثلا في المغرب أو في وسط أفريقيا مثلا القاف نقطة واحدة في الأعلى والالفاء نقطة في الأسفل، يعني ما هو نفس النقطة اللي عندنا، ولكن أيضا ليست بدون نقط. أيضا قضية النقط أول ما جاءت في اللغة العربية أيضا ما جاءت كلها مرة واحدة، كانوا الله يفرقون في بين الحروف المتشابهة مثلا التاء والثاء اللي كلها نقطها في الأعلى يجعلون لها علامة مفرقة، الباء والياء أيضا يجعلون لها، أيضا يكون الحرف المنقوط في الآخر كلمة وفي وسط الكلمة، يمر بتطورات هذه الأشياء، وأيضا حسب الأعراف، يعني مثلا غرب أفريقيا أو شمال أفريقيا ما هو مثل المشرق عندنا أو المشرق الأقصى، فيكون هناك تفاوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ، فوجب أن لا يحتج به. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا.
ولاحظوا الحنفية كانهم يريدون فقط إيجاد احتمال حتى يضعف الاستدلال، إيجاد احتمال في هذه الدلالة حتى يضعفون الاستدلال فقط. الآن السبب الرابع، نعم، في التركيب، راجع إلى التركيب.
السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله: فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم، إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليتها إن كانت في حجره.
فهذا قوله: أو يعفو الذي بيده، من هو المراد بيده؟ فالمالكية يقولون هو الولي، والشافعية يقول له مشترك بين الزوج والولي، مشترك بين الزوج والولي، واللفظ لا يدل على أيهما، اللفظ حقيقة يحتمل المعنيين على حد سواء، والمجتهد يذهب يرجع أحد هذه المعنيين حسب ما يظن له من قرائن أو سياق. نعم.
السبب الخامس تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء طهور، ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، وكما تقول في المز إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده، ولا أنه حامض وحده، فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا.
هذا من أسباب الإجمال، وهو تركيب المفصل. من أمثلته قول الحنفية قول أن النبي يجوز الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه ثمرة طيبة وماء طهور، يعني مركب من ثمرة طيبة التمر وماء طهور، فيجوز الوضوء به. الشافعي يقول لا يجوز الوضوء به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمرة طيبة وماء طهور المقصود أن كل واحد باستقلاله، هذا ثمرة طيبة وماء طهور، ولكن لما جمع واختلط لم يصح أن يوصفها بهذا. وذكر التعليل يعني منطقي، قال الخمسة تركبت من زوج وفرد ثلاثة واثنين، ولكن كل واحد منهما لا يمكن أن يقال ثلاثة خمسة أو اثنين خمسة، واضح. ثم قال أيضا مثال لطيف، قال المز أنه حلو حامض، وما أدري ما هو هذا المشروب، ولكن في قريب الآن في مشروب قريب عند أهل السودان يسمونه، يشربونه دائما في رمضان، اسمه الحلو مر ولا لا؟ وهذا مشروب مهم جدا عندهم في السودان، حتى أنهم يعني إذا جاء رمضان وعندنا مثلا في نجد أظنهم يجلبون شيئا منه، لأنهم من مشروبات رمضان عندهم هو يسمونه الحلو مر. ها أيوة، هو نفسه، هو النفس الموزج يسمى موز في اللغة، بس هذا المشروب الآن موجود عند السودانيين ويهتمون به كثيرا وخاصة في رمضان. وأنا يعني شيء من الغرائب يعني قضية أن يكون الشيء حلوا مرا، لأنهم متضادان الحلاوة والمرارة، ولكنهم هم يقولون أنا سألت كم من يعني السودان، فقال صحيح إن نظرت إلى أنه حلو فهو حلو، وإن نظرت إلى أنه مر فهو مر. نعم
نفسي
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. الباب السادس، السبب السادس، تفصيل المركب
أكثر السابق يعني. نعم.
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفون في هذه المسألة: يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون في وضوءين، مسح بناصيته في وضوء، مسح بناصيته في وضوء، ومسح بناصيته في وضوء، ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.
يعني الملكية أن يقول لا يجوز له أن يمسح بالناصية فقط في وضوء، جزء من الرأس فقط، أو بالعمامة فقط، لابد يجمع بين مسح بناصية وبين يعني أول الرأس والعمامة، يجمع بينهما، لأن هذا قال من تفصيل المركب. أما الإمام أحمد أو الحنابلة يقول يكفي أن يمسح بالناصية فقط، أو يكفي ويجوز أيضا أن يمسح العمامة فقط، ويحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف مروي النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، أنه يعني كأنه مرة مسح على العمامة ومرة مسح على الناس، يعني واقعة مسح على الإمامة، واقعة أخرى ومرة أخرى مسح على الناس، فيجوز الأمران. نعم. المالكي يجيبون عن رأي الحنابلة والرأي الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: والجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. المطلب
أحسن.
الثاني
أحسن. الآن لما ذكر هذه الأسباب الستة للإجمال، إذا وجدت هذه الأسباب، وجد إجمال في اللفظ أو في التركيب في الجملة، كيف يتصرف مع المجتهد؟ يذهب يبحث عن مرجح لأحد هذه الاحتمالات، هذا الإجمال والإجمال لا يخرج عنه المجتهد إلا بالبيان، بأن يوجد شيء يبين هذا الإجمال. الآن سيذكر قرائن تؤيد أو تخرج اللفظ من كونه مجملا إلى كونه مبينا. وأقوى من القرائن ما يأتي أحيانا بنص شرعي، ما يأتي بنص شرعي مثلا يأتي مجملا في القرآن ويأتي بيانه في السنة، مثل قول النبي مثل قول الله عز وجل وأمره بالصلاة، هذا مجمل في القرآن. يعني لو اقتصرنا على القرآن، الآن مثلا في فرق منحرفة تقول نحن نقتصر على القرآن، طيب كيف ستصلي؟ القرآن فيه الأمر بالصلاة، فيه الأمر بالزكاة، فيه الأمر بالصيام، ولكن ما هي كيفية الصلاة؟ هذا لا يأتي بيانه إلا في السنة، فلابد نعمل بالسنة. الآن سيذكر بيان في القرآن المرجح لأحد الاحتمالين عندما يكون مجملا ويحتمل معنين أو أكثر، كيف نخرج من أحد هذه الاحتمالات باحتمال أقوى وأظهر ونحمل النص عليه. نعم.
قال رحمه الله: المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية مثالها ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر للحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا. ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان، وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. ولما قال تعالى ثلاثة قروء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار.
هذا من المرجحات، وهي قرينة لفظية. يمر معنا الأمر إذا جمع على أوامر مراد به طلب الفعل، أمر إذا كان مراد طلب الفعل يجمع على أوامر، والآن هو المستخدم تقصدات الأوامر بكذا وكذا وكذا، وإذا كان مراد الفعل والشان وما أمر فرعون برشيد يجمع على أمور، يجمع على أمور. الملكية يرون أنه أطهار، وأتوا بقرائن لفظية تدل على المراد بالقروء الأطهار. الحنفية يرون أن الأقراء هي الحيض، والآن سيأتون بقرائن لفظية تدل على أن الطهر على أن القرء هو الحيض. نعم.
قال رحمه الله: والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثث. ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها.
القرينة السياقية، قرينة السياق الآن من أهم القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين في المجمل، إما يكون قرينة لفظية في يرى المجتهد أنها مرجحة لأحد المعنيين، أو قرينة السياق، سياق النص والدليل النقلي ترجح أحد الاحتمالات. مثل نعم.
القرينة السياقية مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وإذا جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. فيقول الشافعي: لما قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع في غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة. فيقول الأولون: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه، حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات، إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه، لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر لللفظ.
نعم، هذا الآن أتكلم عن القرينة اللفظية والقرينة السياقية، ثم يقول أن القرائن الحالية قريبة من القرائن السياقية، قرائن الحالية قريبة من السياقية. ولاحظوا كيف يعني دقتهم في النظر في قضية النص الشرعي عندما يأتي مثل قول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. حللوا هذا النص، بعضهم قال إذا بعض الكلام السابق قالوا إذا كان هذا مشترك مع الأمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، في كونه يجوز له أن يتزوج من غير مهر بالهبة، بهبة المرأة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا مشترك مع أمته، فلا يكون فيه شيء من التميز للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي سياق الآيات، سياق الآيات جاءت لإثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يشترك مع أمته في هذا الشيء بجواز هبة المرأة له وغيره كذلك، إذا لا تميز للنبي صلى الله عليه وسلم. فدلت السياق جاءت لإثبات الميز، وهذا يؤيد أن تكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإضافة الدلالة الحالية واللفظية قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. فالآن بقي القرينة الخارجية، وهو أن يكون أحد المعاني معه دليل آخر منفصل مستقل. فإذا كان عندنا حديثين أو لفظ يحتمل معنيين، وأحد المعنيين معه دليل من القرآن أو من السنة أو من قول صحابي أو قول عرب أو قياس يؤيد أحد هذين الاحتمالين أو عرف للشارع إلى آخره، فهذا قالوا قرينة خارجية تؤيد أحد المعنيين. نختم بها، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. القرينة الخارجية وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. مثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه، وقد قرأ ابن مسعود: لقبل عدتهن. وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل على أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه.
وأيضا الحنفي يمكن يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، هذه قرينة خارجية على أن الأقراء تطلق على الحيض. نعم. الثاني القياس، قرينة خارجية ما يكون دليلا منفصلا مستقلا من القرآن أو السنة أو من القياس أو من عمل الصحابة. من القياس:
وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: أن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا يصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض.
نعم، على الحيض. الأطهار على الحيض.
وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض.
الآن هو يقيسون، يعني جعلوا القرينة الخارجية هي من باب القياس. قال العدة هي مثل العدة، هي من العبادات، هي العدة من العبادات، والعبادات تؤديها المرأة في طهرها ولا في حيضها؟ في طهرها. إذن ينبغي أن تكون أو أن تحمل القرء على أنه المراد به الطهر بهذا القياس أن العدة من العبادات مثل الصلاة والصيام. الحنفية الذين يحملون القرء على أنه حيض أيضا يرجحون باحتمال آخر، قياس آخر. نعم.
والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض للطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار.
والقضية مسألة طويلة عند الفقهاء، قضية الأطهار والحياض، وإن كان الأثر ما هو بذاك، لأنه يعني إذا كان ثلاثة أطهار أو ثلاثة حياض هي لابد يتخللها، إما أن تكون ثلاثة أطهار فيها حيضتين أو ثلاثة حياض فيها طهرين، يعني قضية النتيجة يكادون يتفقون عليها أو يتقاربون فيها، وقضية استبراء الرحم سواء بثلاثة أطهار بحيضتين أو بثلاثة حياض بطهرين، وإنما هو يعني تتبع لدقة النص الشرعي ودلالته إلى آخر. الآن القرينة الخارجية إذا كانت من باب عمل الصحابة، يعني عندما يكون اللفظ له معنيين أو ثلاثة ويرجح المجتهد أحد هذه المعاني المجملة ومشتركة بدلالة فعل الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيل، وقول الشاعر: معاوي إننا بشر فأسجع، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى: وأرجلكم، الغسل، ويكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم.
والعلماء الآن يقولون الدلالة وأرجلكم لأن في قراءتين: وأرجلكم وأرجلكم، فإن الفتح على الغسل والكسر على المسح، على المسح حسب الموقع الإعرابي لها، فيجوز لا يستدل فيها على المسح ويستدل فيها على الغسل. ولكن أورد هنا المؤلف أن فعل الصحابة من القرائن الخارجية، أن فعل الصحابة من القرائن الخارجية التي من خلالها يرجح المجتهد أحد المعاني المحتملة في دلالة المجمل. نعم، المسح الخفي، نعم، الرجلين. لأنه الآن تعظم الشيعة وفي مذاهب الآن لا يجوزون المسح، لا يجوزون المسح، وأظنه موجود في بعض المجتمعات الإسلامية كأنهم يعني يتحرجون من ذلك، وهذا المتابع من متواتر المعنى، من متواتر حديث: من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مسح خفين من التواتر المعنوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنقف على مسائل اختلفوا فيها، هل هي من باب المجمل أم ليست من المجمل، منها ما ذكرنا قبل قليل وهو قضية دلالة الاقتضاء ونسبة الحكم الشرعي إلى الأعيان، إن شاء الله نتكلم عنها مع ما يتعلق بالظاهر وهو القسم الثالث من دلالة اللفظ على المعنى باعتبار ظهور الخفاء: نص وظاهر ومجمل. الظاهر وما ينبنى عليه اللي هو القسم الرابع الذي جعله المؤول، بعضهم يقول المؤول ينبني على الظاهر، إما أن نعمل بالظاهر أو نعمل بالمؤول، الله تعالى أعلم. بشيء أخوان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.